أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال الماتن: والتمثيل بيان مشاركة جزئي لجزئي آخر في علة الحكم ليثبت فيه، والعمدة في طريقه الدوران والترديد. المشهور لما أرادوا تعريف التمثيل قالوا هو عبارة عن إثبات حكم في جزئي لوجوده في جزئي آخر لمعنى مشترك فيه. يعني أنت تريد أن تعرف حكم النبيذ، هل هو حرام أم لا، هل يحرم تناوله وشربه أم لا، تجد فيه الإسكار الذي هو أيضا متحقق في الخمر، فتقول بما أن الخمر حرام لأنه مسكر فالنبيذ أيضا حرام لأنه مسكر. فعندنا شنو؟ أربعة أركان للتمثيل. الأصل وهو الخمر، ويعبر عنه بالمشبه به، ويعبر عنه بالحد الشبيه، ويعبر عنه بالشاهد، ويعبر عنه بالحاضر. هذا الركن الأول في التمثيل. الركن الثاني المشبه المعبر عنه بالفرع، وهو النبيذ في المثال، ويعبر عنه بالمثال، ويعبر عنه بالغائب، وهو يعتبر الحد الأصغر في القياس. الركن الثالث في التمثيل الحكم الثابت للأصل، وهو الحرمة. ملتفت؟ وهو الحد الأكبر في القياس. الركن الرابع وجه الشبه المعبر عنه بالمعنى المشترك، والمعبر عنه بالجامع، ويعبر عنه بالعلة المشتركة، وهو الإسكار. وهو الإسكار. إذا توفرت هذه حصلنا على نتيجة، وهو أنه شنو؟ النبيذ حرام. طبعا التمثيل من الناحية الشرعية عندنا معاشر الإمامية، العمل به هو عبارة عن محق للدين وتضييع لأحكام شريعة سيد المرسلين، وهو الذي يسمى عند الفقهاء بالقياس. هذا القياس لما يصطلح الفقهاء على القياس يقولون القياس حرام، هذا قياس وهو باطل. قصدهم شنو؟ يقصد به بباب التمثيل في المنطق. طيب نأتي إلى التعريف. التعريف لم يأتي به الماتن بالتعريف المشهور الذي يقول هو عبارة عن إثبات حكم في جزئي لوجوده في جزئي آخر لمعنى المشترك مشترك بينهما. ما جاب هذا التعريف. هو ايش قال؟ قال التمثيل بيان مشاركة جزئي مثل النبيذ لجزئي آخر الذي هو الخمر في علة الحكم الذي هو الإسكار ليثبت فيه، يعني ليثبت الحكم في شنو؟ في النبيذ. طيب هذا تعريفه وين؟ هنا في التهذيب. في رسالة السعدية ايش قال؟ قال تشبيه جزئي النبيذ بجزئي اللي هو الخمر، تشبيه جزئي بجزئي في معنى مشترك بينهما ليثبت في المشبه اللي هو النبيذ الحكم اللي هو الحرمة الثابت في المشبه به المعلل. طيب جاء المحشي وأراد يعلق، قال ايش قلت؟ ايش قلت انت ايها الماتن؟ التمثيل بيان مشر بيان بيان، وايش قلت في التعريف في رسالتك السعدية؟ ايش قلت؟ قلت تشبيه جزئي، تشبيه هنا عبرت بالبيان وهناك عبرت بالتشبيه. الإشكال هو الإشكال الذي تقدم يرد عليك هناك، تقدم في البحث السابق، وهو أنه نحن نتكلم وين؟ عن التمثيل، والتمثيل أحد أقسام الحجة، والحجة شو قلنا ما هي؟ المعلوم التصديقي الموصل لمجهول تصديقي. البيان هذا مقدمة، هذا أيه البيان فعل المكلف والتشبيه فعل المكلف، ما يسمى هذا تمثيل الذي هو حجة. واضح الفكرة؟ بعدين قال خلنا أوجه كلامه المحشي، قال أوجه بأحد نكتتين. النكتة ذي يقول الأولي ذكرناها سابقا أنه أهو ليش المصنف أتى بهذا التعريف بالبيان في هذا الكتاب وبالتشبيه في كتابه السعدية ورسالته السعدية؟ لأنه يريد أن ينتقل. ليش أتى بهذا البيان وفي هذا المعنى اللغوي المصدري؟ إنما أتى به ليصل إلى المعنى الاصطلاحي، يعني هو مو بالمجازفة، مو على نحو الارتجال والعبثية وبلا روية وبلا تفكير، لا، هو يقول هذا لعلاقة السببية والمسببية، حيث أنه البيان أو التشبيه إن كان فعل صادر منك لكنه بسبب ينتج إلى الحجة التي هي المعلوم التصديق الموصل إلى، فأنا أطلقت السبب وأردت واضح الآن؟ زي هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني، في التوجيه الثاني نقول هكذا، تقدم أن العكس له معنيان، نفس التبديل الذي هو المعنى اللغوي والقضية الناتجة بعد التبديل، تمام ولا لا؟ أن يقول نفس الكلام اللي قلناه هناك في العكس نقوله هنا في التمثيل. التمثيل له معنى لغوي وهو البيان أو التشبيه، وله معنى اصطلاحي وهو الحجة. عرفت شلون؟ وهو المعنى الاصطلاحي للتمثيل ويقصد به شنو؟ الحجة. أنا جيت فقط بالمعنى اللغوي، لا من باب الارتجال، من باب المقايسة، أنت تعلم
المعنى الاصطلاحي.
يعني أقيس المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي لتحصيل المعنى الاصطلاحي، هذا المقصود بالمقايسة. واضح الفكرة؟ فبأحد النكتتين يمكن أن نوجه يقول كلام الماتن في اختياره لهذا التعريف الموجود في هذا الكتاب والتعريف الآخر الموجود في كتابه السعدية. نطبق قوله والتمثيل بيان مشاركة جزئي، قلنا مثل النبيذ، لجزئي آخر قلنا الخمر، في علة الحكم وهو الإسكار ليثبت فيه، يعني ليثبت الحكم الذي للأصل وهو الخمر حيث كان له حكم الحرمة. أرضي شون نثبت هذه الحرمة لوجود العلة مشتركة بينهما الإسكار، نقول أيضا النبيذ شنه؟
حرام.
طيب يقول أي ليثبت الحكم في الجزء الأول، ليثبت الحكم في الجزء الأول يقول مشاركة جزئي، الجزئي الأول قلنا النبيذ، احنا قلنا النبيذ، عرفت شلون؟ وبعبارة أخرى، وفي ذي العبارة الأخرى ذكرها ذي، ها، وبعبارة أخرى أراد المحشي أن يذكر التعريف الآخر للمؤلف الموجود في السعدية. أي يقول تشبيه جزئي بجزئي في معنى تشبيه جزئي يعني النبيذ بجزئي يعني الخمر في معنى مشترك بينهما وهو الإسكار، ليثبت في المشبه اللي هو النبيذ الحكم اللي هو الحرمة، الحكم الثابت في المشبه به اللي هو الخمر، المعلل في المشبه به المعلل. ايش قصد هنا بالمعلل؟ المشبه به المعلل. انت لما انت التمثيل ايش جاي نسوي احنا؟ نبي نعرف حكم شنو هو
المشبه،
المشبه وهو النبيذ. شفنا انه توجد صفة مشتركة بين النبيذ، بين هذا المشبه والمشبه به الذي هو الخمر وهو الإسكار، وصف الإسكار. فقلنا بما أنه إذا كان الخمر حرام للإسكار، إذن النبيذ للإسكار، حرام النبيذ للإسكار. هنا لاحظ أن الحكم ثابت في المشبه اللي هو الخمر، لكنه معلل. يعني أنا مرة أحيانا ألاحظ جهة شبه أخرى غير الإسكار ما بين النبيذ الذي هو المشبه وما بين الخمر اللي هو المشبه به، في اللون، في الطعم، في الرائحة، لكن ذي تعلل الحرمة للخمر. يعني لما يكون شبه بينهما في اللون أقول لأنه اللون حرام، لأنه اللون في الخمر كذا فأوجب الحرمة، إذن لا، والواقع اللون الموجود في الخمر وين شبه اللون الموجود في المشبه الذي هو النبيذ، لكن ليس معلل الحكم به. واضح الفكرة؟ هذه إشارة إلى هذا المطلب. يقول يثبت في المشبه يعني النبيذ الحكم الثابت اللي هو الحرمة في المشبه به للخمر يعني المعلل. زين، بذلك المعنى كما يقال النبيذ حرام، يبي يبين مثال الحين كيف التمثيل. يقول كما يقال النبيذ حرام لأن الخمر حرام وعلة حرمته الإسكار، وهو يعني الإسكار موجود في النبيذ، إذا النبيذ حرام. وفي العبارتين تسامح، يعني في هذه العبارة اللي أتى بها في هذا الكتاب تهذيب المنطق لما قال التمثيل بيان بيان، ولم وفي رسالة السعدية عبارته ليش قال عبارتين؟ لأنه قلت لك أنا تشبيه جزئي بجزئي في معنى مشترك، هذه عبارات المؤلف وين في رسالة السعدية. ها يقولوا وفي العبارتين تسامح، فإن التمثيل هو الحجة التي يقع فيها ذلك البيان والتشبيه. احنا جايين نتكلم عن التمثيل الذي هو قسم من اقسام الحجة، والحجة هي المعلوم التصديقي في حين البيان او التشبيه. بيان مشاركة جزء لجزء في الحكم او تشبيه هذا بذاك، هذا ذي فعل المكلف، هذا ليس هو المعلوم التصديقي الموصل لمجهول تصديقي اللي هو احد اقسام الحجة، هذا يختلف. واضح؟ فيقول ما يصلح تروح تمثل حقيقة، لا يقال على البيان أنه تمثيل ولا يقال على التشبيه أنه تمثيل حقيقة، بل التمثيل ما يشتمل على البيان أو التشبيه الموصل للحجة. هذا واضح الفكرة. يقول وفي العبارتين تسامح، فإن التمثيل هو الحجة التي يقع فيها ذلك البيان والتشبيه، وقد عرفته. هنا شنو هو قد عرفته؟ شو بيقول هنا؟ شروع من قبل المحشي في توجيه كلام الماتن بأحد توجيهين، يعني ذكر توجيهين. يقول وقد عرفت النكتة الأولى في التسامح في تعريف الاستقراء، هو هناك ايش قال؟ قال ترى يا جماعة الخير الماتن استعمل المعنى اللغوي المصدر لكي ينتقل إلى شنو؟ المعنى الاصطلاحي لعلاقة السببية والمسببية، بما أن الاستقراء ليس هو الحجة، صح، لكن مو سبب لحصول الحجة، إذا انتقل بلحاظ علاقة السببية والمسببية. هذا يقول التوجيه الأولي. الآن بأجيب توجيه ثاني، وهو قد أشار له سابقا في بحث الاستقراء. قال هناك، قال بيجي الحكي في الاستقراء، شوف شوف ايش قال هناك. قال وها هنا وجه آخر يجيء بيانه إن شاء الله الجليل في تحقيق التمثيل. ما قال كذا، هذا الوجه الثاني وشرحناه احنا، الآن نطبقه. قال ونقول ها هنا، هذا شروع في التوجيه الثاني، بيان التوجيه الثاني. كما أن العكس يطلق على المعنى المصدري، ما قال نفل هناك في العكس. العكس المستوي يطلق على معنيين. يقول كما أن العكس يطلق على المعنى المصدري يعني التبديل وعلى القضية الحاصلة بالتبديل، كذلك التمثيل يطلق على المعنى المصدري ياهو المعنى المصدري وهو التشبيه والبيان المذكوران في التعريفين، وكذلك يطلق على الحجة التي يقع فيها ذلك التشبيه والبيان. ها، فما ذكره هنا وفي الرسالة السعدية تعريف للتمثيل بالمعنى الأول ويعلم المعنى الثاني بالمقايسة. يعني هو ذكر المعنى المصدري، ليش تزعل أنت المستشكل؟ يرد على روحه، ليش أنا أزعل أنا المحشي؟ بالنتيجة يمكن أن نوجه كلام المصنف، صحيح هو أتشنه بالمعنى المصدري اللغوي وهو البيان أو التشبيه، تمام؟ لكن البيان والتشبيه ما يوصلك إلى المعنى الإصطلاحي.
يوصل
واضح الفكرة عن طريق المقايسة. فإنك إذا قست هذا المعنى الإصطلاحي إلى المعنى اللغوي إلى المعنى الإصطلاحي استنتجت المعنى الإصطلاحي، ولو من باب العلاقة السببية والمسببية كما ذكرنا في التوجيه الأول. وهذا كما عرف المصنف العكس بالتبديل المذكور وقص عليه الحال فيما سبق في الاستقراء، هذا حتى في الاستقراء. وقال شي قال في الاستقراء هناك، قال تصفح الجزئيات، التصفح
سبب،
هذا سبب. وأطلق أن نقول أطلق السبب وأراد المسبب وهو الحجة أو لا، قال التصفح صحيح معنى مصدري لكي لا لكي يحصل بالمقايسة المعنى الإصطلاحي. عرفت شلون؟ إيه. يقول لكن لا يخفى أن المصنف عدل في تعريفه الاستقراء والتمثيل عن المشهور إلى المذكور دفعا لهذا التسامح، وهل هو إلا كرون يعني رجوع على ما فر منه. يقول نفس الإشكال، لو أنك ظال على المشهور أحسن لك. وقلنا إحنا تعريف المشهور ما هو؟ إثبات حكم في جزئي لوجوده في جزئي آخر لمعنى المشترك بينهم، هذا شنو هو؟ تعريف المشهور للتمثيل. هذا انتهينا الآن من المطلب الأول. المطلب الثاني قلنا أن أركان شنو التمثيل أربعة: أصل، فرع، مشبه، مشبه به. عفوا، أصل، فرع، حكم، والعلة الوصف، علة الإسكار. تمام ولا لا؟ العلة الإسكار، تمام ولا لا؟ هذا ذي واضح. لكن عندنا مطلب مهم، احنا لما نلاحظ التمثيل نشوف فيه مقدمات ثلاث: الحرمة وهو الحكم الثابت في الأصل. الحكم الثابت في الأصل ما هو؟ في مثالنا طبعا بنطبق على المثال. الحكم الثابت في الأصل اللي هو الحرمة الثابتة في المشبه به اللي هو الحرمة الثابتة في الخمر. المقدمة الثانية أن علة الحكم في الأصل الذي هو الخمر، علة الحكم الوصف الكذائي. الوصف الكذائي يعني شنو؟
الإسكار.
المقدمة الثالثة أن ذلك الوصف الذي هو الإسكار موجود في الفرع وهو النبيذ، حتى ينتقل الحكم من الأصل إلى الفرع، من الخمر إلى النبيذ، تمام ولا لا؟ طيب، في التمثيل المقدمة الأولى والثالثة وجدانية، يعني لابد تكون محرزة، وأكيد محرزة. اللي يستخدمون التمثيل لما نلاحظ المقدمات الثلاث نجد الأولى محرزة عندهم والثالثة محرزة. الكلام في الثانية، الكلام في الثانية أن علة الحكم في الأصل إيش قلت أنت؟ الخمر. ليش حرام؟ الإسكار. كيف أثبت ذي؟ كيف اكتشفها بعبارة أسرع؟ كيف أوجدها؟ كيف اكتشفها؟ أن علة حرمة الخمر في مثالنا الإسكار، هذا كلش رئيسي. وهذا عقد البحث لما قال والعمدة في طريقه الدوران والتدريج، يبي هذا يبين المطلب ذا. المقدمة الثانية شلون يثبت؟ ذكر أحد طريقين بيان ذلك. خلنا شوي أجيب مقدمة حتى يتضح المطلب. ما في شك أنه مرة نعرف احنا من خلال الشريعة الإسلامية أن علة الحرمة للشيء الفلاني هو النص، يعني يقول الشرع ترى حرام الشيء الفلاني، حرام. ليش حرام أيها الشرع؟ قال الإسكار. الخمر حرام ليش عندي؟ لأنه مسكر. هذا الشيء يسمونه في الشرع علة منصوصة. ومرة أحيانا مو علة منصوصة، مرة أعرف علة منصوصة أو قام الإجماع بين المسلمين عليها العلة دي مثلا يعني، وأفاد القطع هذا أو شهرة قوية جدا وحصل هذا ايش تصير نتيجه التمثيل يقينيه ولا كلام العله المنصوصه بعد خلاص ما دام الشارع حرم الخمره لانه مسكر اذا بمجرد هذا الوصف وهو الاسكار يتحقق في اي مورد نقول هذا حرام لانه مسكر لا يجوز تناوله وضح المطلب الكلام اذا انا ما عندي شنو عله منصوصه ايش يصير عندي يا جل عله لما انا صير مستنبطه عله مستنبطه ولذلك قسموا العله الى قسمين عله منصوصه وعله مستنبطه العله المستنبطه كيف استنبطها هنا تاره عن طريق الدوران وتاره عن طريق الترديد ما الفرق بينهما طريقة الدوران شنو؟ أن الحكم وهو حرمة الخمر تدور مدار الإسكار خلاص هذا الدوران تدور مدار الإسكار طيب فإذا المدار في مثالنا اللي هو الوصف الإسكار يدور مدار عفوا الحرمة تدور مدار شنو
الإسكار
ولذلك عبروا بتعبير خلينا نبين هالاصطلاح الوصف هو المدار والحكم هو الدائر يعني الحكم هو الحرمة دائر مدار دائر ومدار دائر ومدار عندنا اثنين دائر ومدار الدائر هو الحكم والمدار هو الوصف واضح الآن أنا هذا اللي حبيت شوي ركز عليه الخلاصة طريقة الدوران ايش تبين لنا الآن أنا أستنبط شخصيا وجدانا أن العلة شنو الإسكار ومرة لا أستنبط بأن أبحث عن أوصاف الأصل الذي هو الخمر اللي هو الركن الأول اللي هو المشبه به اللي هو الحاضر اللي هو الشاهد يسمونه تمام هذا أبحث في أوصافه أشوف والله لونه أزرق أو أحمر أقول اللون مرة يصير أحمر ما يصير هذا ما يثبت حرمة ومرة أشوف طعمه خايس ومنتن مرة منتن مرة نص منتن أقول إذا هو منتن مرة ونص منتن مرة ثانية إذا بعدها أمات بعد شنو وبعد هو موجود وين في مصنوع في أوروبا وإذا مصنوع في أوروبا مرة في بريطانيا ومرة وين في 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 في, في أمريكا ومرة مثلا يعني أقول وأجي أبحث في حيث الزمان والمكان وأشوف جميع مجموعة من الأوصاف لهذا المشبه به لهذا الخمر لم أجد فلقيت لكن لقيت شنو صفة واحدة وبعد بحثتهم في الميعان شفتها مايع وقلت يا جماعة الخير الميعان ما تسبب حرمة هذا 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 الماي مايع ليش ما صار حرام أجي أوصل لما أوصل أشوف فقط الإسكار عندي فأقول وصف الإسكار هو العلة التي أوجبت الحرمة للخام شو سويت الحين أنا هذه الطريقة الثانية يسمونها طريقة الترديد شلون يعني ترديد أقوم بخطوتين أتفحص أولاً أوصاف الأصل أقول هل هذه الصفة هي علة الحكم هل هذه الصفة الثانية علة الحكم هل هو اللون علة الحكم بالحرمة هل هو شنه العفونة التي فيه في الخمر هي علة الحرمة هل 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 عرفت شلون أشوف ما بعدين أبطل جميع شنه
احتمالات
هذه الاحتمالات ما بقيت إلا واحد ما قدرت أبطله ما قدرت أبطل وهو الإسكار أقول إذا الإسكار هو الوصف الذي هو علة للحكم هو الحرمة وضح الآن إذا إيش سويت الحين أنا صبرت ثم قسمت طريقة الترديد تسمى بالصبر والتقسيم يعني الصبر يعني التفحص والتتبع والتقسيم أول شيء أقوم أنا بعملية الترديد والبحث ثم أبطل شنو جميع تلك الأوصاف التي يحتمل أن تكون هي علة الحرمة فيبقى واحد ما قدرت أبطله هذا يثبت شنو يمكن تقول طريقة الترديد شو الفرق بينه وبين طريقة الدوران أنت بالنتيجة نقول لا الأولى طريقة الدوران أنا استنبط مباشرة من دون أن أبحث في شنو الصفات للأصل أم بخلاف الطريقة الثانية طريقة الترديد طريقة الترديد أخذت أبحث في الأوصاف وبطلت جميع الأوصاف إلا وصف واحد وهو الإسكار وضح المطلب نطبق قال قوله والعمدة في طريقه الدوران والترديد اعلم أنه لا بد في التمثيل من مقدمات الأولى أن الحكم وهو الحرمة ثابت في الأصل اللي هو الخمر، أعني المشبه به يعني الخمر. الثاني أن علة الحكم في الأصل هي الوصف الكذائي، علة الحكم في الأصل في الخمر هو الوصف الكذائي، يعني علة الحكم في الخمر الإسكار. الثالثة أن ذلك الوصف اللي هو الإسكار موجود في الفرع اللي هو النبيذ، أعني المشبه به، فإنه إذا تحقق العلم بهذه المقدمات الثلاث ينتقل الذهن إلى كون الحكم وهو الحرمة ثابت في الفرع الذي هو النبيذ أيضا، وهو المطلوب من التمثيل. ثم هذا اللي احنا عقد قالوا العمدة في طريق الدورة، هذا يقول احنا المقدمة الأولى اللي يجون يستدلون بالتمثيل، المقدمة الأولى يقينية عندهم والمقدمة الثالثة يقينية عندهم، الكلام علة الإشكار، من يقول ان علة الحكم، من يقول ان علة الحكم في مثالنا هي الإشكار، يعني علة الحرمة للخمر من يقول ان هي الإشكار؟ هذه اما ان نستنبطها من النصوص فتصير علة منصوصة، او اذا ما في ناس سيصير العلة الإسكار مستنبطة. إذن لابد أن أثبت ذي العلة، كيف أثبتها؟ إما بطريقة الدوران أو بطريقة الترديد. والله على قال ثم المقدمة الأولى لابد تكون محرزة، والثالثة لابد يقول الثالثة ظاهرتان في كل تمثيل، يعني محرزتان في ظاهرتان يعني محرزتان، وإن من إشكال في إحراز الثانية في الثانية وبيانها بطرق متعددة وفصلوها في كتب، يعني وإثباتها وبيانها يعني إثبات واكتشافها أن العلة، لأن لابد من وجود علة حتى نسري الحكم من الأصل إلى الفار من الخمر إلى النبيذ، لابد علة وهي مثلا الإسكار، إذي كيف نثبت؟ إما عن طريق النص نقول علة منصوصة أو نستنبطها. نعم يقول وإثباتها بطرق متعددة فصلوها في كتب الأصول الفقه، والمصنف ذكر ما هو العمدة من بينهما وطريقان، ولذلك احنا جبنا في المقدمة في الشرح في التفصيل لها المطلب أنه أنا لابد أثبت إن العلة ذي إذا مو مستنبطة، إذا هي مو منصوصة بتكون مستنبطة. زين وقلت لك يجي أحيانا يجي الفقيه ويبحث وين فيه في النصوص فيجد أن العلة للخمر من قبل الشارع، لحرمة الخمر من قبل الشارع، ليش العلة الإسكار خلاص يصير هو الإسكار، هذا علة منصوصة وتنجي يصير التمثيل يقيني. واضح الفكرة؟
واضح.
ولأجل أنهم علة مستنبطة نقول إيش منين استنبطتوها أنتم؟ أحيانا ما عندكم نص لكن عندكم إجماع مقبول كاشف عن قول المعصب، أهلا وسهلا. أما تعلم ها العلة المستنبطة استنبطها العقل يعني حكم عقلي قطعي، أهلا وسهلا. أما إذا حكم عقلي ظني استحسان ولا هذا أقسم يفيد الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا ما دل دليل معتبر على حجية هذا الظن الناشئ من التمثيل. ولذلك احنا مو دائما التمثيل يكون دائما باطل، التفتوا احنا قصدنا بالتمثيل لأنه لا يفيد إلا الظن، ولذلك نقول لهم أنتوا هذا ما ينفعنا، احنا ليش ما ينفعنا؟ لأنه إذا كان العلة تعمى هذا يصير شنو؟ يدخلون فيه، يدخل في القياس. لا تسمي تمثيل، تبي تسمي تمثيل اهلا وسهلا سهل تمثيل، اما وقع القياس واضح الفكر. طيب يقول والمصنف ذكر ما هو العمده من بين يعني من في مقام اثبات الطرق للعله، يقول ذكر طريقته وهو طريقان، الاول الدوران وهو ترتب الحكم على الوصف الذي له صلاحيه العله، حط شرطه وجودا وعدما، كترتب الحرمة في الخمر على الإسكار فإنه ما دام مسكرا حرام، وإذا زل عنه الإسكار زلت عنه الحرمة. قال والدوران علامة كون المدار، حط الشرطة ذي احذف، فأنا الشرطة الثانية أبيها، والدوران علامة كون المدار، أعني الوصف ذي حط شرطة ثانية، يعني أعني الوصف هالجملة ذي حطها ما بين شرطتين، والدوران علامة كون المدار علة للدائر، أعني الحكم عندنا دائر ومدار، يعني الحكم الحرمة للخمر دائر مدار العلة، العلة صفة الإسكار، هل وصف وصف الإسكار يسمونه المدار، والحكم الذي يدور مدار تلك الصفة الحكم نفسه يسمونه دائر. واضح الفكر. لذا قال والدوران علامة كون المدار، أعني الوصف علة للدائر أعني الحكم. الثاني طريقة الترديد ويسمى بالسبر يعني التفحص والتقسيم أيضا، وهو أن يتفحص أولا أوصاف الأصل ويردد أن علة الحكم هل هي هذه الصفة أو تلك، شرحنا والذي حضر مؤخرا لابد أن يلتفت لكي نشرحه له مرة أخرى بسرعة. طريقة الترديد، أنا أجي أبحث في أوصاف الخمر، أوصاف الخمر، هل لأن لون الخمر أزرق مثلا والنبيذ أزرق أقول بما أن الخمر حرام بسبب الزرقة هذه، هل لأنه مصنوع في بريطانيا هذه أوصاف، هل لأنه رائحته كريهة الخمر صار حرام، هل لأنه مائع صار حرام، أشوف إما أسوي ترديد، إما هذا لحرمته منين سببها علة الحرمة ما هو، إما لأن لونه أو صفته كذا أو لأنه مصنوع في موطني كذا أو أو أو، ثم أقوم بإبطال جميع الأوصاف، ما بقى عندي لوصف واحد لم أستطع إبطاله وهو وصف الإسكار، أقول هذه العلة. التفت أنت الآن الحين شو اللي صار؟ فأول عملية أقوم بالترديد، أقول إما هذه العلة إما هذه العلة إما، بعدين أقوم أبطل. فإذا بطلت حصل عندي صفة واحدة وهي الإسكار، فاستنبطت علة الحرمة وهي صفة الإسكار، ثم يبطل ثاني حكم علي. ولذلك هذا الفارق بين الطريقة الثانية والطريقة الأولى. الطريقة الأولى صفة الدوران، ايش سويت أنا؟ طوالي أخرج شنو؟ استنبطت العلة، قلت يدور الحرمة تدور مدار شنو؟ صفة الإسكار، من دون عملية السبر والتقسيم، من دون عملية الترديد. الترديد لا، أبحث في الأوصاف للخمر وأبطل كل الأوصاف وأستنتج صفة الإسكار أنها هي العلة. هذا الفرق بين الطريقتين. ثم يبطل ثاني حكم علية كل يعني كل هالأوصاف حتى يستقر على وصف واحد وهو الإسكار مثلا في مثالنا، ويستفاد من ذلك كون هذا الوصف علة، كما يقال علة حرمة الخمر إما الاتخاذ من العنب. شوف طريقة الترديد، الطريقة الثانية جاي يشرحها بمثال، يقول أبحث أنا في الخمر إما الاتخاذ من العنب هذا علة حرمة الخمر أو الميعان لأنه مانع هو خمر، بس بعدين أبطله، لاحظ بعدين أبطله، أو اللون المخصوص أو الطعم المخصوص أو الرائحة المخصوصة أو الإسكار أو لأنه مصنوع في بريطانيا، هذا صيف أبعد له أنه مصنوع في بريطانيا، واضح الفكرة. ها لكن الأول الاتخاذ من العنب، هذا عصير العنب ما صار حرام متخذ من عنب، أجل دي باطلة، لكن الأول ليس بعلة لوجود الحرمة يعني الحكم، لأن وجوده ليس بعلة لوجوده في الدبس، عفوا ليس بعلة لوجوده في الدبس، إذا هو هم الدبس مأخوذ من العنب ليش ما صار الدبس حرام؟ أجل الخمر لأنه مأخوذ من العنب هذه مو بدليل على أنه حرام، زين هكذا أبطل لوجوده في الدبس بدون الحرمة، وكذا البواقي أبطلها، أقول بعد اللون المخصوص، اللون المخصوص اللون الميعان، الميعان الخمر مائع صي شاي الخمر هذا لأنه هذا لا مو موجود هذا الماء بعد، هذه كل العصيرات مائع ليش ما صارت حرام؟ عصير الليمون، عصير التفاح، عصير البرتقال، عصير العنب كلها مائع، ليش أجل بعد؟ أجل بعد الخمر مو من جهة إنه مائع. وكذلك شنو الطعم المخصوص؟ نقول والله أنا الطعم المخصوص، نقول الطعم المخصوص هذا موجود حتى في شو اسمه في الحاجة الفلانية ليش ما صارت حرام؟ وهكذا أبطل إلى أن أقف عند شنو صفة أخيرة لا أستطيع إبطالها وهي الإسكار. واضح الفكرة؟ إيه. وكذا البواقي ما سوى الإسكار بمثل ما ذكر، فيتعين إسكار للعلية. وطبعا أحيانا قلت لك أنا هم ترى كثير عندهم اصطلاحات السنة في الموضوع، يقولون أحيانا نستنبط مو عن طريقة الدوران ولا الترديد، عن طريق التنظير. شنو هالتنظير ذي؟ ها طريقة التنظير يمثلون لها بقصة الخثعمية. الخثعمية جاءت للنبي صلى الله عليه وآله وقالت له يا رسول الله أبوي مات، أبوي مات ولم يحج، فهل لو حججت عنه ينفعه؟ قال لها نعم، لو أنت الآن أبوك عليه دين وسددت الدين ينفعه ولا ما ينفعه؟ ينفعه. أجل شنه لو حجيتي؟ قالوا شيء هذا ليش يضربوا هذا المثال قصة الخثعمية؟ يبون يقولون ان المدار على شنو؟ المناط هو الدين، سواء دين من قبل الله او دين من قبل الناس. تنظير الدين الذي لله وهو الحج بالدين الذي للناس، كما ان هناك ينفع هنا ينفع في الديون الإلهية والحقوق الإلهية، هذا يسمون التنظير. لكن هذا ما يصلح لأن نقول قسم ثالث غير الدوران الترديد. تدري ليش؟ هم يقولون إما علة منصوصة وعلة مستنبطة، ذي واقعا ذي تقدر تسميه من العلة شنو؟
مستنبطة
المنصوصة من رواية الخثعمية. يعني حتى لو قبلنا هذا الكلام، يعني سلمنا بالدلالة اللي ذكرتوها ذي، نقول ذي علة منصوصة. فإذا كانت علة منصوصة قطعا تكون النتيجة للتمثيل نتيجة يقينية، لكن لو صارت نتيجة يقينية يدخل في القياس، لا تسمونه تمثيل. واضح في الفكرة. ولهذا احنا هذا التمثيل عندنا باطل، هو محق للشريعة، تضييع لأحكام شريعة سيد المرسلين. وهذا الذي يقول الفقهاء بأن القياس باطل، هذا القياس اللي يسمونه باطل هو المسمى بالتمثيل في المنطق، ليس بحجة، لأن أقصى ما يفيد الظن، ولم يدل دليل معتبر على حجية هذا الظن الناتج من التمثيل. مطلب جديد، الصناعات الخمس. أي خالف خلت مع هذا الدرس. لابد نذكر مقدمة صغيرة نبين فيه أهمية هذا الباب، لأن كثير من طلبة العلم في هذا العصر المنكوس قد تركوا دراسة كتاب وباب الصناعات الخمس، وهو الباب الثالث الرئيسي جدا في علم المنطق والميزان، باعتبار أن علم المنطق ماذا يدرس فيه؟ ثلاثة أبواب: باب التعريفات، وباب القضايا، وباب الصناعات الخمس. باب الصناعات الخمس أيها الناس اللي يسمع كلامي من الطلبة ادرسوه، لأن ثلثين من الطلبة أكثر من الثلثين في الحسنة يدرسونه، وهذا غباء فاحش. لماذا غباء فاحش؟ سأبين الآن حتى لا يتضايق الأخوة من هذا الكلام. يا أخي، أنت عندما تريد أن تستدل تأتي بقياس، القياس له جهتان، جهة الصورة والهيئة وجهة المادة. أنت ربما تأتي بقياس صحيح من حيث الصورة، من حيث الشكل، بأن تأتي مثلا بشكل من الأشكال. الشكل الأول: العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث. الشكل صحيح، لكن هذا الشكل من يقول مقدمات يقينية؟ لابد أبحث عن المادة. هذا لأن من الشكل الأول حلو وسهل عندك وعارفه، لأنك طالب علم عارف وسامعها ألف مرة، فأنت واضح عندك المقدمات. لا، قد يجي واحد ما يدري بالمقدمات، هل هذه يقينية أم لا؟ إذا لابد من دراسة المادة، هل هذه المقدمة، هل هاتان المقدمتان يقينيتان أو غير يقينيتين؟ على فرض أنها غير يقينيتين، هل تفيد الظن أو هي مجرد شك ووهم؟ واضح الفكرة. لأجل أن المقدمات في القياس قد تكون يقينية وقد تكون ظنية، فلا تنتج أو تنتج أو تنتج نتيجة لكن ظنية. عرفت شلون؟ لأجل هذا وما يترتب على هذه المقدمات من نتائج خاطئة أو صادقة، عقدوا بحث الصناعات الخمس. صناعات الخمس شنو يعني؟ صناعة البرهان، وصناعة الجدل، وصناعة الخطابة، وصناعة الشعر، وصناعة المغالطة. قلنا صناعة الخطابة، صناعة طيب خمس. ليش ذليه منين طلعوا ذليه؟ صناعة البرهان يعني قياس البرهان، صناعة الجدل يعني قياس الجدل، يعني القياس، ونتكلم في القياس. ليش طلعت؟ لأن يا أخي مقدمات القياس من حيث المادة مو من حيث الشكل. ما جايين نحكي عن الشكل، الشكل بحثناه احنا وين؟ في الأشكال الأربعة. ما جايين نحكي عن الشكل وصورة القياس، نتكلم عن نفس المادة. هل المقدمة دي صحيحة مو صحيحة؟ يقينية مشهورة حدسية ظنية قطعية أولية بديهية؟ شيني ذي هالمقدمات؟ واضح الفكرة؟ إذا لاحظنا نجد أن المقدمات إما أن تفيد تصديقا أو لا تفيد تصديقا، إنما تفيد تأثيرا آخر غير التصديق كالتخييل. الثاني يسمى الشعر. الثاني لو لم تفيد المقدمات تصديقا إنما أفادت تأثيرا آخر كالتخييل، ذي شو يسمونه؟ الشعر. أما القسم اللي أفاد التصديق، المقدمات لو أفادت التصديق، نقول إفادة التصديق على قسمين، إما أن يفيد جزما أو يفيد ظنا. إن أفاد ظنا يعبر عنه بالخطابة، صناعة الخطابة، قياس الخطابة. أما الذي يفيد جزما، أما الذي يفيد جزما فهو ينقسم أيضا إلى قسمين، إما أن يفيد جزما يقينيا وهذا ما يسمى بصناعة البرهان، أو لا يفيد جزما يقينيا وهذا على قسمين. اللي يفيد جزم، اللي يفيد أعيد، اللي يفيد جزم، إما أن يفيد جزما يقينيا وهو صناعة البرهان، يسمى صناعة البرهان، قياس البرهان، أو لا يفيد جزما يقينيا وهذا على قسمين. لأن الذي لا يفيد جزما يقينيا إما أن يعتبر فيه، لا يفيد جزما يقينيا إما أن يعتبر فيه عموم الاعتراف من العام والتسليم من خصوص الخصم، الخصم هذا ما يعبر عنه بصناعة الجدل وقياس الجدل، أو لا هذا الذي لا يفيد جزما يقينيا لا يعتبر فيه عموم الاعتراف من العام عامة الناس وعامة البشر ولا التسليم من الخصم، هذا شو يسمى؟ المغالطة، صناعة المغالطة، قياس المغالطة. أعيد بعيد بعيد كل المطلب هذا، نقول مقدمة القياس إما أن تفيد تصديق أو لا تفيد تصديق. الذي المقدمات إذا لم تفيد تصديق شو يسمونه؟ فقط أفاد تأثير آخر غير التصديق والجزم والإذعان. شافاد أفاد غير التصديق يعني التخييل، هذا يسمونه الشعر. أما الذي أفاد التصديق فهو ينقسم إلى قسمين، إما أن يفيد جزما أو يفيد ظنا. إذا أفاد ظنا شو نسميه المقدمات ذي؟ خطابية. أما المقدمات التي أفادت جزما إما أن تفيد جزما يقينيا أو لا تفيد جزما يقينيا. إذا أفادت جزما يقينيا شو نسمي المقدمات ذي؟ مقدمات برهانية، صناعة البرهان، قياس البرهان. أما إذا لم تفد جزما يقينيا هذا ينقسم إلى قسمين، إما أن نعتبر فيه عموم الاعتراف من الناس، يعني هو لا يفيد جزما يقينيا بس أنا أشرط على المستدل أقول لابد معترفين الناس، قال الناس معترفين، إذا ذي شو يسمي المقدمات؟ هذا يسمونه جدل والتسليم من الخاصم، يقول أنا أسلم بالمقدمة خلاص. إذا يسلم بالمقدمة الخاصم هذا يسميه المقدمات جدل. مقدمات جدلية، والقياس قياس جدلي. طيب أما إذا لا لم نعتبر في هذا الذي لا يفيد الجزم اليقيني، لم نعتبر فيه عموم الاعتراف من العام ولم نعتبر فيه التسليم من الخاصم، ليش نسميه المغالطة؟ ثم نقول المغالطة على قسمين. المغالطة عندما يأتي الإنسان بالمقدمات ولا نشترط فيه التسليم من قبل الخاص ولا الاعتراف من قبل الناس بهالمقدمات، قال ليش نسميه مغالطة؟ المغالطة إما أن تكون في مقابل الحكيم فيعبر عنها بالسفسطة. يعني شنو السفسطة؟ يعني أن الحكيم يعتبر القضايا ذي ما له واقع، وهمية، قضايا موهومة، مقدمات موهومة. أما إن كانت هذه المغالطة في مقابل الجهال من الناس ليس في مقابل الحكيم، أنا أبي أجادل بشنه، أبي أغالط لكن بغالط جاهل من الناس، هذا شو يسمونه؟ مشاغبة. مشاغبة مثلا خليني أضرب لكم مثال. زيد من الناس جالس أمامي كلش جاهل وصار البحث وياه إن الله في مكان ولا في مكان، قلت له أثبت لك إن الله في مكان. ها لاحظ المقدمات، الله موجود، هذا المقدمة الأولى، يقينية ولا مو بيقينية؟ طيب نجي المقدمة الثانية نشوف، وكل موجود هو في مكان، إذا شو تطلع النتيجة؟ الله في مكان. هذه هذا شو يسمونها؟ مشاغبة، لأنها في مقابلة الجاهل. واضح المطلب؟ معنا ترى والله الشكل من القياس هيئته تام، صورته تام، يعني الشكل أول تام. شو نشترط احنا في الشكل الأول؟ ها، أن تكون الصغرى موجبة، وأن تكون شنو؟ فعلية وكلية الكبرى، هذا كله تام. الله موجود، هذا الصغرى كبرى وهم فعل، يعني الله الله موجود 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 بالفعل، مو تقديرا، اي وموجبة. والثانية كلية الكبرى، تمام ولا لا؟ إذن الشكل الأول تام من حيث الصورة، لكن المادة تام يا أخي. المقدمة الثانية شو تقول؟ وكل موجود في مكان، هذا صدق ولا كذب؟ هذه كذبة، مو كل موجود في مكان. واضح الفكرة؟ أي. لأجل هذا، لأجل هذا لابد من دراسة الصناعات الخمس. ترى بحث الصناعات فوق الروعة، فوق الروعة، مو بروعة، فوق الروعة. ليش؟ لأن يحكم المقدمات تحكيم. أعرف هذه المقدمة يقينية، ظنية، خطابية، شهرية، هذا القياس قياس برهاني، يعني من الشكل الأول من الشكل الثاني، لأن مقدمات لابد أعرف هذا. الحين مثلا أنا لما أجي أبحث في هذا القياس أقول هذا قياس مغالطي، لا يشترط في مقدمتيه أن تكون كلاهما يقينية. أما بخلاف شنو؟ القياس البرهاني، القياس البرهاني لابد في مقدمتيه أن تكون يقينيتين، قطعيتين، جزميتين، حتميتين، لأن النتيجة تتبع خاص المقدمات. فإذا كانت المقدمة خاص المقدمات شنو؟ مو يقينية، شو تصير النتيجة؟ غير يقينية. زين، وهذا بخلافه مثل شنو؟ غير القياس البرهاني، ما نشترط أن تكون مقدمات شنو؟ يقينية. مثلا في قياس المغالطة ايش قلنا؟ يكفي أن تكون إحدى المقدمات، إحدى المقدمتين غير يقينية ولو كانت وهمية، تكفي أن تكون وهمية إحدى المقدمات، هذه يسمونها قياس مغالطة. واضح الفكرة؟ لكن نشترط في المغالطة، وهذا أشار له، أنا بأشير له لأن أشار له المحشي، لكن نشترط أن لا يكون أقل من القضية الوهمية، لأن عندنا قضايا يسمونها قضايا وهمية. واضح الفكرة؟ لا يكون تكون أقل من القضايا الوهمية، لأنه إذا كانت أحد المقدمتين أقل من القضية الوهمية هذا ترجع إلى شنو؟ يعني مثلا قضية شعرية نسميه قياس شعري، ذا صناعة شعرية. واضح الفكرة؟ ما يكون في المغالطة أقل، ولذلك يشترطون كل شيء، كل قياس المغالطة، قياس الجدل، قياس كذا، قياس كذا، يشترطون لها شروط. يعني الحين لو قلنا جينا قياس المغالطة وشفنا القضية وهمية نقول هذا قياس المغالطة، لأن إحدى مقدمتيه. أما لو صارت إحدى مقدمتيه شعرية نقول ذا كلش بعد شو اسمه، هذا شعر، هذا بعد حتى مغالطة ماكو، هذا شعر، عرفت؟ كل شيء ما ينفع. واضح الفكرة؟ نطبق هذا القدر. قال فصل القياس إما برهاني، هذا الماتن، إما برهاني يتألف من اليقينيات، شف طوالي يتألف شنو من اليقين، أما اليقينيات شنو في الدرس القادم إن شاء الله، هذا في الدرس القادم. لاحظ الآن يقول أقسام القياس باعتبار المادة. قوله القياس، هذا شوف المقدمة ذي ذكرناها احنا في اول ما بدأنا في الشرح، القياس الى اخره. القياس كما ينقسم باعتبار الهيئة والصورة الى استثناء واقتراني، يعني الى الاشكال الاربعة بأقسامهما، فكذلك ينقسم باعتبار المادة إلى الصناعات الخمس. يعني كما أن القياس ينقسم بلحاظ شكله الاستثنائي والاقتراني الأشكال أربعة، ينقسم بلحاظ مادته إلى قياسات خمسة: قياس البرهان اللي نعبر عنه شنو؟ بصناعة البرهان، وقياس الخطاب اللي نعبر عنها بصناعة الخطابة، خمسة شنو؟ قياسات. زين، فكذلك ينقسم باعتبار المادة إلى الصناعات الخمس، أعني البرهان والجدل والخطابة والشعر والمغالطة، وقد تسمى سفسطة. شنو اللي وقد تسمى؟ المغالطة. المغالطة تسمى سفسطة أيضا، لأن مقدماتها إما أن تفيد تصديقا بالمطلب، لأن مقدماتها هذا الآن يبي يفصل في القياس الحين، يقول لي أن مقدماتها إما أن تفيد تصديقا بالمطلب أو تأثيرا آخر غير التصديق، أعني التخيل. والثاني الشعر، اللي يفيد التخيل شو يسميه؟
الشعر.
الشعر لأنه لا تفيد مقدماته شنو؟ تصديقا وإذعانا وجزما، إنما تفيد شنو؟ تأثيرا آخر غير التصديق والإذعان، فقط تخيل أو تعجب مثلا، هذا شو نسميه؟ شعر. والأول الذي يفيد التصديق إما أن يفيد ظنا أو يفيد شنو؟
جزما.
فالأول إذا أفاد تصديق لكن على نحو الظن، أفاد جزم لكن على نحو الظن، هذا شو نسميه؟ المقدمات، مقدمات خطابية، والقياس قياس خطابي، يعني صناعة الخطابة. والثاني شنو هو الثاني؟ يعني لو أفاد هذا التصديق
جزما،
والثاني إن أفاد جزما يقينا فهو البرهان، صناعة البرهان، قياس البرهان. وإلا فإن اعتبر فيه عموم الاعتراف من العامة أو التسليم من الخاصم فهو الجدل، وإلا فمغالطة. المغالطة على شنو؟ لا يشترط عموم الاعتراف، لا يشترط في مقدمات المغالطة، لا يشترط في مقدمات عموم الاعتراف من عامة البشر ولا التسليم من قبل الخاصم، ولذلك سمي مغالطة. وبعدين أراد أن يوسع البحث، قال واعلم أيضا واعلم أن المغالطة إن استعملت في مقابلة الحكيم سميت شمال الصفصطة، يعني حكمتها حكمة موهومة لا واقع لها، يعني يعتبرها الحكيم تيشمريش معلق معلش، هذا اللي بيقوله، هذا معنى الصفصطة. هذا اللي تلطيف الجوي وياكم الضحك. وإن استعملت في مقابلة غير الحكيم سميت مشاغبة. وضربت لكم مثال، أنا مثل الله موجود وكل موجود هو في مكان، إذا الله في منتفت في مقابلة الجاهل ما يدري بالسالفة ذي بالكبرى ذي فيخدعه المغالط. وأعلم أيضا أنه يعتبر في البرهان أن يكون مقدماته شنو؟ بأسرها يقينية بخلاف غيره من الأقسام، مثلا يكفي في كون القياس مغالطة أن يكون إحدى مقدمتي وهمية حتى وإن كانت الأخرى يقينية، بس ما دام إحدى مقدمتي وهمية سمي مغالطة. نعم يجب أن لا يكون فيها ما هو أدون منها، أدون من شنه؟ من الوهمية، كالشعريات إذا ما أقل من الوهمية هذا بعد ما نسمي مغالطة، هذا نسمي صناعة شعرية دي. لأنه مقدمات مقدمات شعرية. لذا قال نعم يجب أن لا يكون فيها، يعني في قياس المغالطة، ما هو أدون منها كالشعريات، وإلا تلحق بالأدون، فإن المؤلف من مقدمة مشهورة وأخرى مخيلة لا يسمى جدليا بل شعريا فاعرفه. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.